ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن هذا هو الدرس الأول أو الثاني في هذا المسجد الكريم، ألتقي به مع إخوة لي في الله، إخوة لي في العقيدة، مع إخوة لي في الإسلام. نجلس في بيت من بيوت الله، نذكر الله تعالى، ونذكر كتاب الله عز وجل، ونتمثل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعنس بسيرة الصحابة الكرام، ونشدو بأحداث السلف الصالح رضي الله عنهم من التابعين وتابعيهم، ومن سار على دربهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. وها هو في هذا اليوم نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية لكل مسلم، عن موضوع يحتاجه كل قلب ينبض بالإيمان، وكل لسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ألا وهو موضوع من مواضيع التوحيد والعقيدة، موضوع لا ينبغي أن يغفل عنه أي مسلم. ما هو هذا الموضوع؟ وما هو عنوان الدرس؟ إنه حب. أي حب يا هذا؟ إنه حب الواحد الديان سبحانه وتعالى. وكيف يأنس قلب، وكيف يرتاح ضمير، وكيف يشعر بالسعادة من فقد من قلبه حب الله، حب الخالق، حب المعبود عز وجل؟ لا والله، لا يكون قلبا خالصا ولا يكون إيمانا مخلصا إذا كان الإنسان يشرك بالله عز وجل في حبه مع الله. إذن قضية حب الله سبحانه وتعالى هي قضية من قضايا العقيدة، فقضايا العقيدة ليست هي قضايا الآخرة كالقبر والصراط والميزان والحشر والصحف والحساب إلى آخره. هذه من قضايا العقيدة، وليست كل قضايا العقيدة. ومن قضايا العقيدة عالم الملائكة الأبرار، ومن قضايا العقيدة عالم الجن والشياطين، ومن قضايا العقيدة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ومن قضايا العقيدة قضية التوكل على الله، قضية الخوف من الله، قضية حب الله، قد إلى آخره من القضايا الكثيرة. فمن خصائص العقيدة الإسلامية أنها عقيدة كاملة وافية كافية شافية. ونحن مع هذا البند ومع هذا الأمر، ألا وهو حب الله سبحانه وتعالى، اسمع إلى نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هناك إيمان، لكن هناك إيمان فيه حلاوة، فيه استشعار، له طعم. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هناك إيمان، لكن هناك إيمان كاذب، إيمان فيه غبش، إيمان فيه دخن، إيمان غير صادق. وهناك إيمان يفيض بالنور ويفيض بالروحانية الصافية. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يحب الله عز وجل وتحب الرسول أكثر من كل شيء، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذه نقطة مهمة يا أحبابي، أن المسألة الإنسان إذا من الله على بثوبة وترك أيام المجون وأيام إذا كان منفلت في معاصي الله عز وجل، إذا تاب ينبغي عليه أن يتوب توبة نصوحة، يندم على المعصية ويقلع عنها ويذم على أن يعود إليها. أما أن يكون كان عنده سابقة وملف أسود في التاريخ ومن تاب تاب الله عليه ثم يجلس ويجلس ويضحك كل أيام قبل الروح الثانية ونجلس، الله تذكر بفلان وفلان وفلان اللي دشنا مع بعض، يا سلام تذكر وكأنه ما سوى شيء، تذكر وسافرنا البلد الفلاني شون وناس السفرة كانت أمتع سفرة، وتلقاه سافر لا طل فيها ولا ذكر الله وسرح بصره في الحرام، وقد يكون أتى على أكثر من ذلك وكأنه ما ندم على السفر ولا على هذا العمر الذي مضى من حياته. لا، هذه كما قال الإمام الحسن البصري هذه توبة الكذابين، وهؤلاء كما قال رضي الله عنه استغفارهم يحتاج إلى استغفار، لأن استغفارهم كاذب. مثل واحد يطالع فيلم فيه نساء عاريات وكذا يطالع، ويطالع واحد قاعد يقبل واحدة في الفيلم استغفر الله لا حلو وقاعد يطالع، فين تستغفر من استغفار كان كاذب هذا؟ استغفر الله تب تذكر التلفزيون وروح اذكر الله ونام تسلم. لا، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذه علامة سلامة القلب وعلامة صدق الإيمان وعلامة صحة محبة الله سبحانه وتعالى. وتعالوا نقف مع هذه الآية الكريمة التي تبين المحبوبات الثمانية التي ينبغي على الإنسان أن يكون صادقا في حب الله. وكيف يكون صادقا ومخلصا في حب الله؟ أن لا يقدم ولا يشرك الله سبحانه وتعالى بشيء في الدنيا في حبه. قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثمانية، هذه المعدودات، هذه المحبوبات كلها أحب إليكم من الله ورسوله. إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله، ما هي النتيجة يا رب العالمين؟ وجهاد في سبيله هي شنو النتيجة؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثمان محبوبات، وكل باقي المحبوبات تدور في فلك هذه المحبوبات الثمانية. فيجب على الإنسان أن لا يقدم هذه الأمور على حب الله عز وجل. نقلت كلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسير الظلال، يقول أن هذه العقيدة عقيدة حب الله، وهذا التفسير يؤكد على العقيدة وعلى الدعوة وعلى ربط الإسلام بالواقع اللي يعيشون الناس وعلى تفويض الشبهات والتشكيكات في دين الله عز وجل. قل إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا، فإما تجرد لها وإما انسلاخ منها، وليس المطلوب في الفهم الصحيح، وليس المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد واللذة إلى آخره، كلا، إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القلب وأن يخلص لها الحب وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة. فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة على أن يكون مستعدا لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة. شوف بالعكس إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كما قال عليه الصلاة والسلام: متع، اسكن، البس اللي تريد من الطيبات الحلال، اكل ما تريد من الحلال، تزوج كما شرع الله عز وجل، حب أولادك، حب المال، لكن لا تصرفك هذه المحبوبات عن حب الواحد الديان سبحانه وتعالى. يا أخوة، لماذا نحب الله عز وجل؟ الإنسان إذا أحب واحد يحبه لسبب، أنا يمكن واحد يكون له فضل عليك، أن كانت سيارتي مثلا في رمضان الساعة 12 الظهر طالع من الدوام وضفت الشارع، السيارة بنشرت وما عندي سبير، وقف واحد يساعدني بالسبير نفس السيارة، والله هذا أبو محضراته ما أنسى فضله، واحد هنا واخذ رقم تليفونه ومن أشوفه أذكر فضله علي، فأنا حبيته لأنه خدمني. شوف، ولكن تعال انظر، هذا مخلوق لماذا نحب الله عز وجل؟ يحب الله عز وجل ليس لأنه أعطاني سيارة فقط ورزقني بالمال التي أشتريها، لا، أحب الله عز وجل لأنني كنت عدما لا شيء فطرا فأوجدني من عدم وخلقني من لا شيء وطيرني إنسانا بصيرا ناطقا سامعا لجوارح ولعين وللسان وهكذا أوجدني من عدم. أحب الله سبحانه وتعالى لأنه خلق هذا الوجود وأبدأ خلقه فأحتفت بعظمته، وكما قال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وقال صنع الله الذي أتقن كل شيء. أحب الله عز وجل لماذا؟ لأنه هو المحسن علينا، وكل النعم في الدنيا إنما مصدرها إلى الله عز وجل، والنعم ليست واحدة. يقول واحد الصالحين إذا أردت أن تشعر بنعمة الله عليك فاغمض عينيك. قال يغمض الواحد منا 10 دقائق ويمشي بحوش بيته بس، شوف كيف الدنيا تتكدر عليه. والله رأيت رجل في الحرم، يعني في الحقيقة يخلي الإنسان يتفكر، واحد قد يشوف الأعمى، والأعمى إذا صبر أعطاه الله سبحانه وتعالى من النور ومن الجنة، ويا مناط فتحين العميان أفضل منهم لأن لهم قلوب تعرف الله عز وجل. هو المثل بالنظر، ما هو وجهه المفتح لكن في جهنم، وعبد الله بن أم مكتوم عليه لكنه في روضات الجنات، ومع النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة الأجلاء. في المسألة بالنظر يا أخوان. إذا رأيت رجل في الحقيقة مقطوع كلتا يديه، يعني لا عنده لا يد يمين ولا يد شمال، وشاف معاه واحد من الأخوة، فلما التقينا قلت له والله اليوم شفت واحد في الحرم يا أخي مقطوع اليدين، ما عنده ولا يد كلش رايح ويمشي عادي ومبصره. فبعدين قلت له تدري انا اول شيء لما شفته ايش فكرت؟ ما فكرت كيف ياكل، ولا فكرت كيف ينام، ولا كيف يلبس، فكرت كيف يقضي هذا الرجل اجلكم الله حاجته، كيف يتبرز، كيف يتبول اكرمكم الله، كيف يا جماعه؟ والله حاولت افكر الف طريقه، قلت كيف يا جماعه؟ يعني الحقيقه ومن اللي نفسه رحيمه يساعد المحرومين المحتاجين منه في الحقيقه؟ فقال الاخ والله اول ما شفته فكرت في التفكير اللي فكرته. ولكن الواحد ما يشعر بالنعمة إلا عندما يفقدها. اليوم كل واحد منا خلي يروح البيت يغمض عينه شوي وطالع على الدرج، وخلي يغمض عينه ويلبس ملابسه مثلا وكيف يدش ويطلع، يحس إنه في صعب فعلاً. نحب الله سبحانه وتعالى لأنه سخر لنا كل موجود. قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم كثيرة وفضائل عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وأعظم من هذا كله نحب الله لأنه من علينا بأهم نعمة، وهي نعمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. هذه النعمة التي تنجينا من عذاب الله ومن النار ومن سخط الله عز وجل. ولكن اسأل المسلمين اللي برا المساجد وما يجون يصلون في بيت الله عز وجل، اسألوا عباد رمضان الذين عبدوا الله في رمضان فلما انقضى رمضان لا مسجد ولا صلاة ولا صيام، اسألوهم، اسألوا أين القلوب التي تحب الله عز وجل. هناك قاعدة عقلية متفق عليها ما عليها جدال، تقول أن كل إناء لا يصبح مستقرا لمادة حتى يفرغ وينقى من ضدها، كل إناء لا يمكن أن يصبح مستقر لمادة إلا إذا أخرجت المادة التي ضد اللي أنا راح أضعها في المادة. يعني شلون؟ يعني أنا عندي إناء فيه سكر وأردت أن أضع في هذا الإناء ملح وأحفظ هذا الملح، لا يصبح هذا الإناء مستقر للملح إلا إذا نقيته من السكر ومن رواسب هذا السكر. إناء فيه دم لا يصبح مستقرا للبن والحليب إلا إذا أفرغت هذا الدم ووضعت مكانه الحليب بعد غسله كذلك. هذه قاعدة. تعال شوف الحين الآية تقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اترك الأموال اترك الأزواج والأولاد والعشيرة، امسك المال بس. تلقى واحد حتى منا عنا يا جماعة، يعني واحد يقترب نفسه واحد من مليون يلا تلقى يفضل حب الله عز وجل على حب الفلوس. ناس عندنا ناس في المنطقة الرابعة والله في الزهار. كيف انت رجل تصلي في المسجد وبعدين يجيك واحد يعطيك 1000 دينار رشوة يقول لك صوت لي في الانتخابات وتاخذ 1000 رشوة وتحطها بجيبك وتاكل منها ويمكن تنوي تحج منها وتوكل اولادك المساكين منها وانت من اهل المسجد؟ لو كان من غير اهل المسجد الواحد قد يغض الطرف وان كان اجرام، لكن اهل المسجد الذين يصلون هذه جريمة ما بعدها جريمة. وان دل على شيء انما يدل على غبط التوحيد وعدم صفاء الايمان وعلى التخليط الذي حدث في قلوب المسلمين. ويسمونها صدقة واللي يدعونها يسمونها زكاة. طيب زكاة بس وقت الانتخابات، وزكاة بس على الكويتيين، وزكاة بس على الكويتيين اللي جنسية أولى يعني، ويعني احنا رايحين بها سفية انزين، ويا بس هذا اللي مسجل بالقسم الانتخابي. الكلام الفاضي، الكلام الفاضي يا المسلمين. هذه بمصايب حقيقة. احنا لما نتكلم عن هذه القضية ونقول من قضايا العقائد يجب أن ننتبه لها يا أخوان حتى نكون صادقين في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أبحث قلوب تجمع حب الله عز وجل فقط، قليل جدا ونادر. دفع الفلوس أغراض، لكن حب الله سبحانه وتعالى من العقائد أغراض الدنيا. تعال شوف حب القلوب الآن، مو بس القلوب فيها حب كلثوم وطرى المداء ونجاة الصغيرة واسمع خذ عندكم الممثلين والاغاني والافلام والمسرحيات والكاميرا الخفيه كانوا يجلسون له ويتركون قيام الليل وعندهم قلوب فيها حب. هذه هالدنيا كلها في قلوب الناس، الناس بدأوا يعبدون التلفزيون. هذا الذي تمكن من قلوب المسلمين مع الاسف. ان الامام الجنيد البغدادي ابو القاسم رحمه الله، ولما اقول الجنيد هو من كبار الزهاد العباد، أثنى عليه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد العاشر في الفتاوى مجلد السلوك ودافع عنه وذكره كثير من يعني أراجع ترجمته في كل كتب مجلد الأول ترجمة 144 ابن فليكان، لأنه مرة ذكرت الجنيد واحد قام توالي دوشة صوفي ما أدريش فيه. لا، الواحد يتريث في النقد، الواحد يتريث في النقد ويرجع إلى كتب الرجال والجرح والتعديل والعلماء ماذا قالوا فيه. فالجنيد من الزهاد من الصالحين من العباد. ذكر الإمام تاج الدين في طبقات الشافعية المجلد الثاني هذا الحدث، قال قال الجنيد: حججت بيت الله الحرام فجاورت لمكة، فكنت إذا جن الليل دخلت الطواف فإذا بجارية يعني امرأة تطوف وتقول، شوف الجارية وهي قاعدة تطوف ايش تقول، تقول: أبا الحب أن يخفى وكم قد كتمته، فأصبح عندي قد أناخ وطنب، إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره، فإن رمت قربا من حبيبي تقرب ويبدو فأثنى ثم أحيي به له ويسعدني حتى ألذ وأطرب. قال الجنيد: فقلت لها: يا جارية، أما تتقين الله في مثل هذا المكان تتكلمين بمثل هذا الكلام؟ يعني اللي بيتكلم عن العيوب يتكلم بدور له مكان بالشارع مو بيت الله عز وجل الحرام. طبعا هو ما درى انه قاعد تقصد في كلام عن الحب حب الله عز وجل. في مثل هذا المكان تتكلمين بمثل هذا الكلام؟ فالتفتت الي وقالت: يا جنيد، لولا التقى لم ترني اهجر طيب الوثن. الوثن من السنه، لا تاخذه سنه ولا نوم، اي من الاغفاء. لولا التقى لم ترني اهجر طيب الوثن، إن التقى شردني كما ترى عن وطني، أفر من حبي به فحبه هيمني. ثم قالت: يا جنيد، تطوف بالبيت أم برب البيت؟ فقلت: أطوف بالبيت. فرفعت طرفها إلى السماء، لأن الله سبحانه وتعالى في السماء، وقالت: سبحانك، ما أعظم مشيئتك في خلقك، خلق كالأحجار يطوفون بالأحجار. يعني ما تطوفون بالبيت في الأحجار ولا يستشعرون خوف الله وعظمته وحبه. سبحانك، ما أعظم مشيئتك، قوم كالأحجار يطوفون بالأحجار. ثم قالت وأنشأت: يطوفون بالأحجار يبغون قربة إليك، وهم أقسى قلوبا من الصخر، وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم، وحلوا محل القرب في باطن الفكر، فلو أخلصوا في الود غابت صفاتهم، وقامت صفات الود للحق بالذكر.
هذا من اللي قال لك ان قوم كالاحجار يطوفون بالاحجار؟ الامام الجنيد. اي نحن قلوبنا صارت الحين. اذا العباد الزهاد كالاحجار. الامام الجنيد روي عنه ابن القيم الجوزيه في المجلد الثالث مدارج السالكين يقول: قال ابو بكر الكتاني: جرت مساله في محبه الله تعالى بمكه. مجموعه من العلماء جالسين يتكلمون في محبه الله عز وجل. شوف الناس، شوف مجالس الناس قبل شلون، مجلس في محبه الله عز وجل. جاءت مسألة في محبة الله تعالى بمكة، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. في عباد من هالنوع عندنا بهالعصر هذا، في عباد من هالعصر مثل هالنوع، دائما مع الله في تفكيرهم، مع الله في ذكرهم. لا شك أنهم عباد، لا شك أنهم كانوا في غاية الإخلاص لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذا إحنا تخلينا عن الدنيا مليانة ناس، الله يصطفي من عباده ويختار. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي بسند صحيح: يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع ويقول: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، إلى حبك. يسأل أي شيء يقرب الإنسان من حب الله عز وجل. وهذا الدعاء ما هو إلا تعليم لأصحابه، وتعليم بعد ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم. والله ما ترك أمر إلا دلانا عليه من الخير، وما ترك شيء إلا أرشدنا إليه. أيها الإخوة الأعزاء، الصحابة كانوا يحبون الله سبحانه وتعالى، وتاريخهم في ذلك مليء وكثير. وسنأتي على في دروس إن شاء الله نتكلم عن حب الصحابة، ونفرد درسا كيف كان عليه الصلاة والسلام محبوبا من قبل الصحابة. لا شك أن لكل شيء مظاهر، فما هي مظاهر حب الله تبارك وتعالى؟ أول مظهر من مظاهر حب الله عز وجل ومن محبة حب الله عز وجل هي محبة القرآن الكريم. محبة القرآن الكريم، الإنسان من لما يجي الكتاب من مسؤول وبطاقة دعوة من شخصية كبيرة معزوم يقبلها ويراويها الناس، سبحان الله بطاقة جاءتني من الوزير الفلاني ومن المدير الفلاني ومن صاحب الشركات المليونير الفلاني، ويروح يدخل عليه ويضع يداه بجنبيه ونظره في الأرض وجسمه مستقيم ويقف في أحسن اللباس، لأنه أمام مخلوق، وقد ينافق ويجيد فن النفاق لمخلوق، ولا يدخل مرة المسجد، يقف لله رب العالمين يتضرع ويشكو ويفرط دموع الندم والخوف من الله عز وجل. محبة الله سبحانه وتعالى تقتضي محبة القرآن الكريم. احنا نمر على الأمور هكذا قصيرا، القرآن الكريم راح نجيله درس كامل كذلك. ومحبة الشريعة طبعا ومناصرة دين الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الذي جاء به ماذا؟ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وها هو عثمان بن ما تلاحظون يا جماعة من قساوة قلوبنا أن الواحد منا يمسك المصحف خمس دقائق يقرأ سورة شوي وبعدين ما تلاحظ صفحة القرآن اختلف، ومستعد الواحد منا يمسك جريدة القبس يقرأها من الصفحة للصفحة، وجريدة كل الجرائد وطن سياسة كلها يقرأ الجرائد يسهر عليه ساعة أو ساعتين، وانتبهت الإشارة قاعد يقرأ وفي البيت يقرأ، والله يعرف ناس يقرون الجرائد قبل أذان الفجر برمضان ولا يحضرون المساجد. جرائد كلام البشر، نصف كذب ونص دجل ونص تشويه ونص فسق، نحرص على قرايتها. لذلك يقول لي أحد الأخوة يقول: كنت أحرص على تتبع الأخبار أيام الثورة في إيران وأيام الحوادث حصلت في وقت، فكنت أحرص على الأخبار. فيقول: كنت أقرأ الجرائد بالشتاء، طبعا الشتاء يأذن بالخمس، يقول تجي جريدة بسرعة توزع على البيوت، فكنت أقرأها يقول الساعة أربعة، أنا أربعة ونص قبل الصلاة خاتمة، بعد اختم الجريده اللي عندي. بعدين لما رحت فكرت لي والله بيني وبين نفسي قلت يا اخي والله عيب عيب انسان يبدا يوم الجريده. ابدا يومك بكلام الله عز وجل، ابدا يومك بقران قال الله تبارك وتعالى عنه: لو انزلنا هذا القران على جبل، على جبل، على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا كلها امثال من الجمادات للبشر لعلهم يتفكرون، لعلهم يفقهون، لعل القلوب ترق، لعل هذه الارواح تصبح نديه رطبه. الجبل يخشع، الجبل يتصدع يا جماعه. ولذلك قال عثمان بن عفان: لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كلام الله عز وجل، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. وصدق الإمام الشافعي حين يقول: تعصي الإله وأنت تغنر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللي يحب الشيء يطيع ويكثر من ذكره ويعنف فيه. احنا الشهادة الواحد اللي ينجح يباروزة ويحطب في مرة طالحها مستانس عليها. فكيف القرآن الكريم يا اخوان اللي الحرف واحد فيه كم حسنة؟ 10 حسنات، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة فيها 190 حسنة بس في البسملة، 190 حسنة. يعني لما نقرأ سورة تبارك اللي يقول عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: المنجية، منجية من عذاب القبر، حديث صحيح. كيف لما نقرأ آخر سورة البقرة أقرأ آية الكرسي؟ والله في ناس محافظات الكرسي حافظ الأغنية كاملة، محافظات الكرسي مشكلة. لذلك أولادنا نحفظ آية الكرسي، شبابنا المتوسطة والثانوية وغيرنا نحفظ آية الكرسي ونرددها في كل وقت، ونقرأ تفسيرها ونشوف ابن كثير ايش قايل عنها، ونفصل فيها كلام طويل عريض وفوائدها ولها آثار جدا جيدة. ومن مظاهر حب الله سبحانه وتعالى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقول في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أي لا يكمل الإيمان، ولا هو مؤمن لكن كمال الإيمان وتمامه حتى يحب الرسول عليه الصلاة والسلام على حب كل شيء، الوالد والوالدة. لذلك شوف الحديث الثاني اللي يرويه عبد الله بن هشام قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. هذا عمر صريح مع الرسول يقول: أنت أحب عندي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسي، والإنسان يحب نفسه وايد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله: الآن يا عمر. الآن يعني أصبحت في المحبة الكاملة والصادقة والمطلوبة حتى من نفسه صلى الله عليه وسلم. شوف هذا هو الرسول. يوم القيامة كنت أبوك وأمك وأخوك وكل الناس، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل ما في كل واحد بشغلة ننتهي وين نذهب. حتى الأنبياء كلهم يقول: نفسي نفسي. الملائكة تقول: اللهم سلم اللهم سلم. جهنم تجرجر وفيها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والله سبحانه وتعالى غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. والمسألة في كرب عظيم، الناس عفاة عراة، والناس يغرقون في عرقهم. في هذه اللحظة كلنا نتجه إلى من؟ إلى صاحب القلب الرحيم محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يأتي ويسجد تحت العرش ويطلب الشفاعة. واقرأ أنواع الشفاعة في العقيدة الطحاوية، يطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى لأمته. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام.
من فضلك اقلب الشريط.
أسلم أنه كان يبكي بالليل ويتبرع ويرفع يده إلى السماء، حتى عندما بكى واشتد بكاؤه. واللي معاه يذكرني بالآية حتى أجيب الحديث كله، لما ذكر قول إبراهيم في قومه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك العزيز، فإنك أنت العزيز الحكيم. وقرأ كذلك موسى في قومه ولا عيسى ثم بكى، حديث مسلم يراجع الواحد فيعرف النص الصحيح، وبكى وجذرت دموعه ويتضرع فتفتحت أبواب السماء لبكاء محمد عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم أمتي اللهم أمتي. فجاء جبريل وقال له اذهب واسأل محمدا واطلب منه ماذا يبكيه. فقال والله أعلم طبعا. فقال أمتي أمتي. فقال فعاد جبريل وقال إن الله يبشرك ويقول لك إننا لن نسوءك في أمتك. فيبطل بكاء ويبطل حزن ودموع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاك دمعات يا مسلم، أعطاك استغاثة، أعطاك جهد وتعب من أجلك ومن أجل مصلحتك. فماذا نحن أعطينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا بذلنا في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم؟ فمطلوب منا أن نحب هذا النبي الكريم وأن نخلص له وأن نتبع هذا النبي الذي هو كما قال الإمام شرف الدين كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هول القيامة هو الذي ترجى شفاعته عليه الصلاة والسلام. إذن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبة. الغريب اني قريت خبر، يمكن كلكم قريتوه يوم السبت اللي فات، احنا اليوم 22 ها 21 شوال، السبت اللي فات قريت خبر ان دل على شيء يدل على المسلمين وين قاعد يسيرون وين قاعد يروحون. في الان هالايام تشوفون الشباب قاعدين على سياكل وحاطين مسجلات صغيره وتلقى مفلت يمك مره ويفقع المسجله اغاني وطقطقه ودنابق وصراخ وكذا. منو هذا اللي قاعد يسمعون اغاني هالايام ومتولعين فيه؟ قبل 3 سنوات كان ديمتري روسس، وقبل 10 سنوات كان توم جون. توم جون الحين منو؟ الحين حظينا ولا لا؟ مايكل جاكسون على نور حجي. شوف حتى الشياب من كثر يعني حتى ابائنا الكبار عرفوا اسمه لان انتشر كلنا مثلا مايكل جاكسون. شوف شو يقول هذا، حاطين خبر في جريده القبل، نسخه محليه من المطرب الشهير مايكل جاكسون، يعني محليه صناعه يعني ميد ان كويت. زين مايكل جاكسون الكويتي يروي حكايته مع المعجبين. كتب فلان ما بداية اسمه في الكويت نسخة محلية من المطرب الأمريكي الشهير مايكل جاكسون، يقول جاكسون الكويتي أن إحدى المعجبات التقت به في السالمية قبل أيام فصرخت هلعا. مايكل جاكسون في الكويت رضي الله عنه، ما بقى لها الشكل. شوف مايكل جاكسون في الكويت، ولكنه عندما تحدث معها بالكويتي يعني شوف اقتنعت الفتاة وصديقاتها بأنه مايكل تقليد وليس أصليا، اسمه ماكو داعي، على العموم اسمه على اسم النبي. يعني شوف يعني عاطل اسمه اسم محمد عبد الرحمن كويتي عمره 16 سنة متفوق في دراسته. سألته عن حكاية تقليده لمايكل جاكسون فقال وهو يتحدث بوقار وكأنه يذكر القرآن، أنا معجب بالمطرب الزنجي الأمريكي المشهور الذي احترق شعره أخيرا الحمد لله وشكرا بسبب دعاية لإحدى شركات المرطبات، أتابع أشرته وحفلاته والحمد لله يحمد الله على هذه المشكلة. طور فقد تمكنت أخيرا من حضور حفلته الأخيرة وسألته لماذا تحمد الله على ذلك، والله ذكيها من يدها الله خير. فقال إن مشاهدة هذا المطرب كانت أمنية بالنسبة لي، ولولا الازدحام الرهيب في حفلته الأخيرة لكنت قد وصلت إليه على المسرح. وسألنا محمد ما هو السر في إعجاب معظم الشباب بهذا المطرب رغم أن صوته العالي يعتبر مزعجا، يعني صوته تقول قطار مدري، يقولون صوت مزعج ما بعد صفارة انذار، مع ذلك معجبين فيه. قال مصححا هذا الرأي، أولا صوت مايكل ليس مزعجا بل هو نمط من الغناء الحديث، ولكن سلمي لار من شنو رقصة أحسن بكثير من جاكسون. المهم كلام سخيف ماكو داعي نكمله. المهم يعني هذا يا جماعة هكذا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نترك محمد عليه الصلاة والسلام ونتبع الكفرة ونتبع الملحدين ونتبع حصارة الغرب؟ ويا ليتنا خذنا من الغرب الصناعة أو خذنا من الغرب التسلح، إحنا نستعير من الغرب الإبرة والإبلاغ وتكرمون الجزم ونستعير منهم الدبابة والطيارة وكل شيء. لذلك نحن قوم مقلدون. لما كان الإمام حسن البنا رحمة الله عليه في مصر لما شاف الأمة ضايعة والاستعمار ياخذ الشرق وغرب والاستعمار الإنجليزي موجود والمسلمين تعيشوا مكان دينهم ذيك العصر، الله حي الله حي، طرق صوفية ويعني خبال وسيد البدوي وسيد طواف على القبر، هذا دين المساجد. وأما المثقفين فنظريات فرويد وجان جاك روسو ونظريات الغربية ماركت الاشتراكية من فوق يعني كم، والغناء والمسرح بدأ يستشري دمار إلى آخر دمار. فراح الشيخ حسن البنا يدور له واحد يحطينه بيده حتى يساعدون على الناس. من الحوادث اللي يذكرونها أنه ذهب إلى الشيخ المراغي، شيخ الأزهر، أظن شيخ الأزهر، الشيخ المراغي شيخ كبير، وكان حسن البنا توه عمره 22 سنة يمكن 23 سنة. فقال يا شيخ يا مراغي، هل وضعت يدك بيدي حتى ندعو هذه الأمة التائبة التي فرطت في كتاب ربها وأنكرت سنة نبيها وتعلقت بالبدع وتركت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا حسن البنا، إذا أردت من المسلمين أن يتمسكوا بالإسلام فيجب أولا أن يدخل الغرب في الإسلام فيراهم المسلمون فيقلدونهم فيتبعون الإسلام. يعني من شدة الانهزام النفسي كل شيء بالغرب صح، فالغرب يصير مسلم يقول والله ما صار غرب مسلم إذا الإسلام صحيح. قال يا شيخ، ما الذي حملك على مثل هذا الكلام؟ شو اللي خلاك تقول مثل الكلام يا شيخ المراغي؟ فقال يا حسن البنا، تصور كنت في القطار مع ابنتي، فركبت في القطار امرأة إنجليزية كان معها كتاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهبت ابنتي وجلست بجوار هذه الإنجليزية وتحدثت معها حتى نزلنا من القطار. فقالت لابنتي، يا أبتي يا شيخ، إنني أريد كتابا وأن تشتري لي كتابا عن حياة عمر بن الخطاب. فقلت لها، لمن ابنتي؟ لما طلبت كتابا عن عمر بن الخطاب؟ قالت، يا أبتي، لأن هذه الإنجليزية كلمتني كلاما جميلا وجيدا عن عمر بن الخطاب. قلت لها، سبحان الله يا ابنتي، لقد ظللت 10 سنوات أكلمك عن عمر بن الخطاب، ما طلبت مني الكتاب مرة، أو لما كلمتك الإنجليزية مرة واحدة عن عمر بن الخطاب طلبت مني الكتاب؟ دليل على الانهزام النفسي، إنه يجي واحد يطلع كتاب عن عمر الخطاب إنجليزي يملك كتاب، راحوا يشترونه، يثقون بالإنجليز أكثر من كتاب المسلمين وأكثر من علماء أهل السنة والجماعة. انهزام، تركنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي يسوى كل شيء، النبي الذي هو كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم، إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. أنا من، ما هي الهدية؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ومن هو المهدي؟ الله سبحانه وتعالى. ولمن أهديت؟ لنا جميعا معشر المسلمين، ومع ذلك فرطنا فيها. لذلك أقول دائما كما قيل، محمد بشر وليس كالبشر، محمد ياقوتة والناس كالحجر. كيف معاذ على ولا رضا؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الذين كانوا يحبونه ويخلصون له ويتبعون سنته؟ وبعد ذلك قلنا من مظاهر، هي مظاهر بالحقيقة، ويذكر الشيخ مظاهر حب الله ثم يذكر الطريق إلى محبة الله. مظاهر حب الله يعني، والطريق نفسها حب القرآن وقراءته، وكذلك حب الرسول واتباعه. ومن مظاهر حب الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، هي محبة الصالحين والتودد إليهم من محبة الله، إذ أنهم أنصاره وجنوده. قال عليه الصلاة والسلام، أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وحديث أنس المشهور الذي يرويه الإمام مسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ متى يوم القيامة؟ متى الساعة؟ قال، وما أعددت لها؟ قال، لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال، أنت مع من أحبب. شوف، أنت مع من أحبب. يا سلام، يعني اللي يحب المغنيين يحشر معاهم، اللي يحب الممثلين يحشر معاهم، اللي يحب مايكل جاكسون يحشر معاه، اللي يحب بليه يحشر معاه. جاء فترة كل بيوت المسلمين صورة بليه، صورة بيكمباوا، صورة، وهكذا صور اللاعبين. شدل عليه تعليق الصورة، شدل عليه جماعة، يدل على حبه. وألبوم كرة قدم وملاعبين وأولادنا حفظوا أسماء المنتخب، مو منتخب الكويت، منتخب بريطانيا ومنتخب البرازيل ومنتخب بلجيكا، وفلان فلان جاب 3 أجوال براسه الذهبي، إنزين، وفلان فلان جاب، وحنا كما قالوا في الجرائد فتحنا إسبانيا طبعا بمبارياتنا، فتحناها بالجزم والكرة وبريلنا وعدنا هذا تفكير المسلمين. وهكذا شغل المسلمين عن حب الله رب العالمين. أنا ما أقول الكرة حرام، ولا أحد يقول الكرة حرام. الكرة وسيلة، وإن كانت كما قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري الله يذكره بالخير، إن كانت رحمه الله الكرة من صنع الماسونية لإشغال العالم، لكن هي من البلاء العام. لكن إذا استغلناها في أوقات فراغ معينة، نخرج ونلعب ويلعب الشباب في غير وقت الصلاة، وفي غير انكشاف عورة، وفي غير مراهنة، وفي غير حقد وحسد، يعني في شروطها، يعني ما أحلى اللعب. لو كان منتخب الكويت مثلا يعطون اللعب بالشروط هذه، يجي وقت الصلاة وقت اللعب، يقوم فتح كامل يأذن، يقوم الطرابلس يصلي فيهم، يقوم الثاني كذا، كان تطلع مثلا حلوة ويكونوا قدوة حق شبابنا في الحقيقة. لكن وين المؤذن؟ حتى هم ما يبون يحطون الأذان، لأن يقول لك اللعب منقول على الهواء مباشرة، وخاف يجيبها براسه بالزاوية بعدين يفوت على المشاهدين اللي قاعدين مساكين ما عندهم فلوس يروحون من هناك يطالعون الكرة. هذا صح ولا مو صح يا جماعة؟ والله صح. واللي يزعل كيف حقيقة؟ احنا لما نتكلم نربط في واقعنا المرير حقيقة. قال: أنت مع من أحببت. شوف فهم أنس بن مالك شو يقول. قال: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ثم قال: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. شوف يا حد يرجو يا جماعة، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، والواحد ما ييأس. فالتائب حبيب الرحمن، وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي فيك غير منقرم، واجعل حسابي غير منعكس، والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا، متى تدعو الأهوال ينهزم، وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنتجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب والتابعين، فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. تمت بحمد الإله الواحد الصمد ذي القهر والعز والإنعام والنعم، صلاة ربي على المختار سيدنا محمد عدد الأخطار والنتم. كذا قال الشيخ شرف الدين. إذن نرجو إلى هؤلاء اللي ذكرناهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام أن نحشر معهم. إذن حب الرسول وقراءة القرآن وحبه وحب الصالحين من مظاهر محبة الله عز وجل، بل ومن عوامل محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأشياء اللي تخلي ربك يحبك يا مسلم هي التعبد والنوافل والسنن. أن نصلي صح العشاء، لكن نصلي بعد العشاء ركعتين، وبعدين نصلي الوتر، نصلي الفجر لكن نصلي قبلها ركعتين. كل هذه نوافل، كما قال الإمام النووي في شرح الأربعين النووية: مثل النوافل والفرائض. النوافل تكمل العبادة. يعني أنت كما في أثر أن الواحد يوم القيامة يجي صلاة هذه مقبول ربعها، والثاني الثاني فيها، والثالث مأديها وكان عليه نجاة وما دار، والرابع كان جاهز في أحكام الصلاة، وإن شاء السنن هذه تكمل. يقول النووي مثل ماذا؟ كمثل عبد عند رجل أمره أن يشتري فاكهة، إذا راح العبد وشرى الفاكهة وجابها أدى المطلوب، مثلك أنت الله طلب منك العبادة أديت أدك مطلوب. لكن إذا ذهب العبد فجاء الفاكهة وضعها في سلة ورشها ماء وضعها عليها مشموم، ويعني صفة تصفيفة حلوة ونظفها ويعني زينها وطيبها، ثم جابها بشكل ثاني، يعني جاية بشكل حلو ومرتب وحلوة. كذلك من قبل أن تؤدي الفريضة صلي قبلها ركعتين إن كان يعني موجود، وبعدها وكذلك تقرأ قبلها قرآن. شفت شلون؟ هذه كلها تكميل لهذه العبادة. والتابعين كانوا حريصين على النوافل وعلى قيام الليل وعلى هذه الأمور. نسمع إلى الأثر الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال، يعني حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت أنني أن أنا محارب له. والأولياء هم أحباء الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أهم شيء تقرب إلى الله الفرض، مو يجيني صلي قيام الليل في رمضان. سامحكم الله يا مسلمون، والله ذكروني يا إخواني، أنتوا أهل المسجد. ترى حقيقة يا إخواني، هذه كلمة يجب أن تبين، أن أهل المسجد هم صفوة خلق الله في الأرض، لأنهم يتوضؤون ويصلون ويقرؤون القرآن ويقفون بين يدي الله، فأنتم خلاصة الله في المجتمع. فيجب علينا جميعا أن ننطلق في الدواوين، في البيوت، عند الأولاد، مع الزوجات، في المؤسسات في المدارس في كل مكان ننصح بالكلمة الطيبة، بهدية كتيب صغير، بشريط فيه قرآن، بأي شيء. أنتم يا أخوة، أما إذا جلسنا وكل واحد يقول مكانك سر ما نتحرك، المسألة صعبة. أعداء الله يعلمون أنهم على باطل ونتحركون أكثر منا. حنا المسلمين لازم نتفهمهم أشياء كثيرة. يصلي قيام الليل في رمضان، وبعد رمضان ما يصلي الفرض في المسجد. يا جماعة قيام الليل سنة والفرض واجب، فكيف تأتي بالسنة وتخلي الواجب يا أخي المسلم؟ شنو الفهم اللي عند المسلمين؟ ما مثل هؤلاء إلا كمثل الرجل الذي جاء إلى الإمام ابن الجوزي وقال له: يا إمام، يا إمام، لقد ابتليت. قال: ماذا؟ قال: لقد زنيت بامرأة وقد حملت مني. قال: يا هذا، لماذا جعلت العقوبة عقوبتين، عقوبة الزنا وعقوبة الحمل؟ لماذا لم تعزل عنها ماءك حتى لا تحمل ولا تبلو باسم الولد؟ قال: يا إمام، والله بلغني أن العزل مكروه. قال: سبحان الله، بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام؟ شو التفكير وتلبيس بليت هذا يا ناس؟ شيء غريب حقيقة، والله غريب إلى أخدر. فيحتاجون المسلمين تفكير حقيقة، نقدم النافلة وننسى. صعب، صعب جدا. يعني حنا في رمضان يلا راح، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى شنو النتيجة؟ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. شوف النتيجة. ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاد بي لأعيدنه. شوف شلون الحديث رواه الإمام البخاري. طبعا مو معناته كنت سمعه وبصره أن الله فعلا حقيقة صار بصر، لا، هذا كلام غلاة المنحرفين. أما أصبح بصره لا ينظر إلا إلى الحلال، يده لا تأتي حراما ولا تبطش المسلمين، إنما في الحلال، خطواته تسير إلى المساجد وإلى زيارة الأحباب وإلى الطاعات وإلى الأمر الخير. هذا أحد التفاصيل التي قيل فيه. كذلك من الأمور التي تخلي الله يحب الإنسان الطهارة والنظافة، نظافة البدن، نظافة الثوب، القلب، العقل، السلوك، الخلق، توصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنجاسة طبعا نجاسة البدن والثوب والقلب والعقل تحجب عن الله سبحانه وتعالى وتقطع الصلة فيه. إنما المشركون شنو؟ نجس. وهناك حديث وأن تكلم في سنده إلا أن معناه صحيح كما قال الشيخ بن باز في محاضراته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. الحديث رواه الترمذي بسند حسن عن سعد. ويقول صلى الله عليه وسلم، طبعا إذن بالإضافة إلى ذلك الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى وحمده والثناء عليه تصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم عن أنس. إذن يا أخواني طرق كثيرة تصلنا بمحبة الله عز وجل. المغرب كم يأذن يا شيخ؟ لا يحسن 17. أنا دائما نحاول أخلص قبل 10 دقائق حتى اللي يصلي مكان ثاني. إذن أعمال البر عموما تصل إلى محبة الله عز وجل. والآن أذكر لكم بعض الآيات والأحاديث في أعمال البر التي تصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال جل وعز: بلى من أوفى بعهده وأتقى فإن الله يحب المتقين. وفي الأحاديث التي جاءت: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه أبو يعلى وابن عساكر عن عائشة ومشهور. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري ومسلم عن عائشة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم عن سعيد بن أبي وقاص أو عن سعد بن أبي وقاص. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه البيهقي والطبراني عن ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر بن العاص. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب سمح البيع تمحى الشراء تمحى القضاء. أبو هريرة وصححه الحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تحاب رجلان إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، رواه الطبراني وأبو يعلى وابن حبان والحاكم. وقال صحيح الإسناد. إجماع أحاديث، يعني على الأقل يا أخوان يكون الواحد عنده في بيته كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، وكتاب رياض الصالحين يعني الإمام النووي أصلا يعني ألف للعامة، فكل بيت يكون في رياض الصالحين، تفتح باب التوبة، باب الإخلاص، باب الصبر، باب مراقبة الله سبحانه وتعالى، باب التقوى، باب التوكل، باب حب الله، باب اتباع النبي، باب من سن سنة حسنة، باب من سن سنة سيئة، باب الصلاة ما فيها من سنن ونوافل وقيام الليل وكذا وفرائض وكذا، باب الاعتكاف، باب الصيام، باب الاستغفار، لأن في البداية يبدأ بالتوبة وآخر شيء يبدأ الاستغفار، باب الحج، باب يعني كل شيء يا جماعة، الزهد، الورع، مناطفة اليتيم، صلة الأرحام، بر الوالدين، كل الأبواب هذه موجودة فيه، زيارة المقابر، ما ترك شيء يا جماعة، لا حبة تقريبا، كتاب شامل. فما البأس أن يقرأ الإنسان كل يوم 5 حديث، الحديث الواحد، العلماء سافروا من أجل البلدان وكتبوا وسهروا وماتوا في طرقات في السفر. اقرأ كتاب صفحات صبر العلماء حق الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة، وشوف كيف تعب العلماء في جمع الحديث وفي طلب العلم حتى يحطونه، يعني الحديث الواحد يسافرون على أشهر على الجمال والبعارين، وحنا عندنا كما قال محمد أحمد الراشد: وأحدنا عن يمينه صحيح البخاري وعن شماله صحيح مسلم، ولا يتنزل أن يسحب فيقرأ حديثا منقطعا مصورا صحيحا جميلا مطبوعا. يعذب الواحد قاعد المكيف في انتراله، ما يصح، لازم نجتهد شوية. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وأنقل، البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في، رواه مالك عن أبي أدريس الخولاني. وبعدين الحديث يقول، يعني هذه هم تبين على حب كتاب الله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله واحد، لما نذر دائما يختم بقل هو الله واحد كل ركعة. فلما رجعوا، طبعا صلاة الجهورية، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أن هذا كله يقرأ قل هو الله واحد يختم فيها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن. ويدلك على حرص الصحابة على الاعتقاد، ويقول هو الله واحد، لما نأتي لتفسيرها إن شاء الله بينك أن آية شملت التوحيد لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه، رواه البخاري ومسلم. وقال في آخر 4 حديث عليه الصلاة والسلام: إن أحب أسماءكم إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم. وفي حديث: أحب الأسماء إلى الله ما حمد وما عبد، وسنده ضعيف بس مشهور. إن أحبكم عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها أو لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، رواه الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، رواه الإمام الطبراني والبيهقي. هذه كلها أعمال محبوبة لله عز وجل. وكذلك: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه أحمد عن جبير. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر، رواه أحمد عن أبي أمامة. وحديث: أحب الكلام إلى الله تعالى 4 سهلة وحلوة وجميلة وكلنا حافظينها، أحب الكلام إلى الله. يعني أنا لو يقولوا لي أحب الكلام مثلا إلى المدرسة اللي درسك اللي تبي درستين ونجحك كذا، دائما أمر يمنا وأقولها حتى يسمعني فيستانس ويعطيني درستين ينجحني، فما بالك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه أحمد عن سمرة: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعرفه من اللي يقرأ واللي ما يقرأ، المريض، كل واحد يعرفه، ما صعبة. وفوق هذا يكثرها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: لا يضرك بأيهن بدأ، مو شرط مرتبة، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني تقول الله أكبر ولا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله، شوف كلها جاي فسهلة وبسيطة وكل شيء. وحب الكلام من الله سبحانه وتعالى يا أخوان، لو واحد يعرف أن حب الكلام من المدير كذا لقال أحب الكلام اللي يعطي ترقيات لقال. فكيف الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا من علمنا بهذه النعم الكبيرة العظيمة؟ وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه الطبراني والبيهقي: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما أيدي الناس يحبك الناس. هذه أحاديث. ومن الآيات قوله تبارك وتعالى: أما السيئات الصارفة عن محبة الله، يعني كما أن حب الله سبحانه وتعالى لها أعمال، في أعمال تخلي الله ما يحبك وتجعل الله سبحانه وتعالى يبغضك يا ابن آدم. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال تعالى: إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال: فإن الله لا يحب الكافرين. وقال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فخورا. وقال عز وجل: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال: إن الله لا يحب الخائنين. وقال: إن الله لا يحب المفسدين. شوف، في فاسدين وفي مفسدين، يعني في ناس ما يكتف انه فاسد في نفسه، يبي يفسدك انت ويفسد الناس كلهم. لذلك يشعون الفاحشة بين المسلمين حقيقة. يعني كيف يا اخوان واحد في قوانين عربية الواحد يعجب منه؟ يعني قانون المصري مادة 266 تقول لك اذا زنت المرأة بعد ان تبلغ 18 سنة وهي راضية خارج بيتها فليس عليها عقوبة ولا عليها شيء، حرة. وفي قانون ثاني: اذا زنت الزوجة وضبطها زوجها على فراش زوجها على فراشه وهي زانية، إذا يعني فتقام العقوبة. أما إذا زنت برا، لا ما خيفها، روح حلال تزني برا البيت، لو شوفها لو يقوم عليها الحجة ما فيها شيء، لأن يجب على فراشه، يعني لو كاسر عينه زانية في داخل بيت زوجها على فراشه. وقانون الأردنية الهاشمية، هذا اللي يقول أنا من ثلاث النبي، شوف هذا يقول لا على فراشها فراضية ما عليه شيء. هذه قوانين العرب. أليس هذه حماية للديوثية؟ أليس هؤلاء أكبر ديوثين على وجه الأرض؟ والله نعم، والذي يقول لا هو أكبر كذاب ومنافق، ينافق المنافقين ويسمح لأن تنتشر الدعارة في بلاد المسلمين. شنو الكلام هذا إسلام؟ يعني إسلام إسلام في المسجد، برا المسجد ماكو إسلام. أكثر من هذا واحد يروح يصلي في الحرم من أسبوعين ويطلع من الحرم وبعدين يجد الإسلام عند الحرم شغارة وتلفزيونات الفنادق من الحرم. هؤلاء الذين يأخذون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، صعب صعب جدا يا أخوان. لكن النفاق ماشي والدجل ماشي والرضا ماشي وكل شيء ماشي. قال على الله: إن الله لا يحب المفسدين، إنه لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب الفرحين، يعني المغرورين والمتكبرين. وقال تعالى كذلك: والله لا يحب الفساد. وقال: إنه لا يحب المسرفين. وآخر حديث أختم به الدرس هي ثمرة تحب محبة الله. الله حبك الآن، شنو الثمرة؟ ايش هي النتيجة؟ اسمع إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولا قبل الحديث: إذا حبك الله معناته الدنيا كلها تحبك، مو شرط الفسق يحبونك، ما نبيهم يحبوننا، لكن الأرض والسماء، الجبال والتلال، الأنهار والبحار والأشجار كلها تحبك. لذلك جاء بالأثر كما روى ابن القيم في الوابل الطيب أنه ينادي الجبل على الجبل، عبد الله بن مسعود يقول ذلك: أيها الجبل، هل مر بك اليوم أحد يذكر الله رب العالمين؟ فإذا قال نعم استبشرت البقاع التي بجواره.